السلام.
وعليكم السلام.
الموضوع عن الرضاعة.
شو الموضوع؟
إنه رضع مع رضعتين، مرة تعليم ومرة رضاعة عادية.
أيوة. لا، إذا كان ما في خمس رضعات مشبعات فالرضعتين ما بتحرم.
أكثر رضعة بتحرم؟
خمس رضعات.
طب كيف بدي أشوف ورقة في هذا الكلام؟
شلون؟
بدي ورقة تبحث عن هذا الكلام.
ورقة بتاخذيها من الفتوى، من دائرة الفتوى الرسمية، مش كل واحد من عامة العلماء بيعطي فتوى رسمية. تتصلي مع دائرة الفتوى هم يعطوا. عليكم السلام. يا اختي، انا اعطيتك الجواب، وكان اخر سؤال منك انك تاخذي ورقه. طيب، فانا قلت لك الورقه ما بتطلع من عندي، بتطلع من دائره الفتوى. الله يهديكي، ما قلنا لك خمس رضعات هن اللي بيحرموه، ورضع وتنتين ما بيحرموه.
ماشي، شكرا، بارك الله فيك.
اهلين. شيخي، هنا تذكرون او توجبون قطعتين قبل سنة المغرب من حديث. اي نعم. هنا شيخي صلوا قبل المغرب ركعتين. إذا هنا العاد بحاجة لتوضيح شيء في هذه الفائدة التي تنقلوها عن البغوي في تمام الحديث.
ايش يقول؟
بدي أختي في خطة الحديث.
دليل أن من الضريع على الوجود حتى يكون دليل له. وكذلك لا يرضى عن التحريم إلا ما يعمل له. ايش يقول؟
ما هو أن ركعتين واجبتين. شيخي، في الآن بالطب شيء يسمى بالكي، وهذا يقابل الكي المعروف عند العرب، ولكنه بطرق حديثة بأدوات كهربائية تؤدي فيما يعني أعلم أنا نفس غرض اللي يطلب من الكي العربي المعروف. السؤال هنا شيخي، هل هذا الكي الطبي إنجاز التعبير يخرج المرء من كونه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ نعم، نفس الغاية التي تؤدي إليها.
أليس الكهرباء تحرق؟
طبعا تحرق،
هي النار واشد.
نعم شيخي، بالنسبه للصفات التي في ذاك الحديث، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب، هل هذه الصفات اذا حصلت من المرء غير علم قبل ان يعرف هذا الحديث، فهل يقال ان هذا حظه ليس منهم ولا يؤهل لأن يصف معهم، أم عدم العلم وهذا الأمر يصرف عنه ويبتدئ من عند علمه بهذا الحديث حتى يحظى أن يكون منهم؟
يعني أنه سوى ولا يعلم.
نعم،
هذا الحديث.
نعم،
يعني ينافي التوكل وينافي ان يكون مستقيما سواء بلغه الحديث وخالفه او لم يبلغه.
سبحان الله. شيخي، حديث الرجل الذي ارسل الله عز وجل على مدرجته ملك، الحديث معروف، قال قائل: طيب لو قلنا اليوم ان رجل حصلت معه هذه الحادثة، ما هو تعليقكم وما قولكم؟ فما هو الجواب يا شيخ؟
أعلم به.
يعني إن قالها نصدقه، نصدقه إن كان صاحب دين وصاحب ورع.
إيش يعني
نصدقه؟ أنه قال وأنا ذاهب إلى زيارة أخي، جاءني هاتف، هاتف ملك هو طبعا هذا الذي يقوده، بمعنى أنه أتته هذه الكرامة أن يرسل الله عز وجل ملك ويبشره. لا على التفصيل يعني الذي حصل مع ذاك كما جاء في الحديث، وإنما شيء منه.
تطور سؤالك.
نعم.
ما كان سؤالك؟
الذي لم نأخر على بعد التطوير.
ماذا؟ أما جواب السؤال الأول فقلت لا ندري. لكن تطور ظاهر السؤال بالنسبة لجوابي.
نعم يا شيخ. طيب بعد
فما هو بالضبط السؤال الآن؟
أنه إن حصل مع شخص قال أتى وقال يا إخوة أنا وأنا ذاهب، أتاني هاتف، ويعني يصف ما حصل مع ذاك الرجل من أنه جاء ملك وقال أين تذهب؟ قال أريد زيارة أخي في الله، هل لك حاجة، هل لك دين تسترد إلى آخر الحديث. فهل يصدق بهذا؟
الله أظن أنه موضوع السؤال ليس هذا هو السؤال، يعني سأقول لك يصدق.
نعم.
لكن هذا الهاتف رحماني ولا شيطاني؟
الله في ظني شيخ أن هذا حسب ما يهتد به.
كيف يعني يهتد به؟
لهذا الرجل، يعني إن كان مثلا كان
إيه، أنت ذكرت حسب ما يهتد به ولا ذكرت أنه جاءه هاتف؟
انه جاءه هاتف.
إيه؟
فهذا الهاتف.
إيه؟
حتى كما فضلت الشيخ انه كيف نعرف انه رحماني او شيطاني.
إيه؟
فاقول والله اعلم انه ينظر بما هتف هذا الهاتف له، فهل هذا يكفي لتمييز انه رحماني ام شيطاني؟
طيب نسمع الاكمالي. شو هو الهاتف؟
قال له انا ملك من عند الله، فابشرك ان الله عز وجل يحبك لانك تحب فلان وذهبت لزيارته. نعم.
هذا تطور السؤال اسبوع ثاني. هذا من انه ما تصدقه لانه بيقول هذا الهاتف الشيطان يريد ان يغري الفكره.
طيب الآن سؤال يتطور عنه، سؤال أيضا رابع، هل الحكمة والفائدة ممكن معرفتها من ذاك الحديث الذي أثار؟
الفائدة طبعا ممكن معرفة الفائدة، أنه فضل زيارة للناس.
نعم.
ليس المادة.
نعم. الأمر الأخير حول هذا، أنه بالنسبة للكرامات بعامة، هل ممكن تقع لأناس في هذا الزمان؟
نعم.
وهذه الكرامة يعني كانت يعني صغيرة أم كبيرة؟ ما يعني ما في شيء يحصر انه كرامات صغيرة فقط التي تحصل او دون الكبيرة.
نعم، لا فرق بين كبيرة وصغيرة.
نعم.
اذا كنا لا ندخل في الكبيرة مثلا المعراج.
نعم. إذا ما أدخلناه
في جوابنا الكبير أنه ينزل عليه مثلا القرآن الجديد يسرى به ليلا وهو إلى آخره.
أخي كنت سألت من أسبوع سؤال وكان سبحان الله ما تم الجواب، كان جاء هاتف شغلنا عن السؤال ألا وهو حول الرفض، وسؤال حتى يحصر أنه هل يجوز الذهاب لمكان يظن أنه فيه كنز ويقال أن هذا المكان مرصود، وبطريقة أو بأخرى يحاول الشخص المتخصص طبعا أنه يزيل هذا الرفض حتى يتمتع بهذا الكنز، فهل يجوز هذا الفعل؟
ومن أين جاء التخصص؟
التخصص
المدعى.
نعم التخصص شيخي اللي هو يعني خلال بعض التجارب شيخي. نعم
أحسن شيء تقول ما
يعني مثل أخونا أبو أنس الشيخ يعني له خبرة خلقون مع الجن و
الله يحفظه.
آمين. يعني هو كان حقيقة الأخ أبو أنس نفسه اللي طرح علي هذا السؤال، صار بيني وبينه دبشة، فقال لابد يعني لعله تعرض السؤال عن شيخنا إن شاء الله يعني نعرض السؤال. فهو كان وجهة نظره إنه هذا الكنز يعني طبعا قضية ظن، ولكن ظن يعني حاصل إنه هذا الكنز لما هو مكنوز في الأرض، فلما لا ينتفع فيه يعني شخص أو أشخاص، وطريقة أو بأخرى يعني لعله يستطاع أن يستخرج هذا الكنز. فهذه يعني هو وجهة نظره في الإقدام على مثل هذا الفعل.
حول أنس عليه أبو أنس عليه.
نعم شيخي
حول أبو أنس عليه ما أنا شايف الموضوع دجاب.
أيوة يعني تريدون أن تباحثوا معه في أصل الموضوع إن شاء الله يا شيخي.
السؤال لما لا يستطاع، من الذي يقول لما لا يستطاع؟ لكن من الذي يزعم بأنه في المكان في كلب؟ ومن الذي أعلمه؟ أهم الإنس أم الجن؟
نعم
إذا قال الجن وجعل الأمر إلى ما نقوله أنه كان الرجال من الإنس والرجال من الجن أزهدوهم رهقا.
نعم
وإن كان الإنس سؤال غير وارد.
اي لان الانس ما يعني كلهم يريد ان يحظى ب
نعم لهم طرقه العلميه التجريبيه اللي ما تنبنى على ظنون غيبيه.
ايوه نعم نعم هو طبعا شيخي كما قلت يعني اغلب يعني كانه الغالب او كله من الجن، يعني ما احد يقول لهم انه هنا كنت الا الجن.
البارحة اول بارحة جاني سؤال من الباب لكن اشكل
هل يجوز نفش القبر مشان استخراج كنز؟ قلت له ومن أين يدري أنه فيه كنز؟ فذكر الخرافة هذه. نعم كل هذا لا يجوز نفش القبر مشان ضلالة الجن.
قلت له لا يجوز نفش القبر؟ ايوه. طيب شيخي هنا انا في حاجة عرفت شيخي مع التجربة. يقال شيخي انه الرومان اذا مات منهم الميت دفنوه ودفنوا يعني ماله معه. هذا طبعا يعني من خلال مقولات يعني الناس. الآن حول هذا أصبح الأمر يعني يقيني معروف إنهم مثلا نبشوا قبر قبرين من قبور الرومان وجدوا وثائل. فهل نبش قبور الرومان بخاصة هل بطرف الجواب ولا يستثنى؟
لا نبش قبور المشركين شو المعنى ذلك؟
ما في حرج من الاصل يعني.
نعم. هنالك رجل لديه ابناء لا يصلون ويرتكب الفواحش وحاول ان يهدي عليهم مده طويله. فاخر مده قلت له يعني انا قبضت واحد منهم كان سكرانا وكان قادما الى البيت وكان يتكلم مع امه في تلك اللحظه. أنا كنت خارج إلى صلاة الفجر وكان يتكلم مع أمه بطريقة غير أخلاقية. فحاولت أن أكلمه بحسنة وكنت سأضربه هرب. فكلمت والده وقال خلاص سأطرده. قلت قبل أن تضربه سأسأل لك الشيخ ما هو واجبك الشرعي ما واجبك حتى تقوم بالواجب الشرعي له. في يوم 23/24 أحمد يعني 23
ثالث أبو المساجد.
نعم من رواد المساجد خمس صلوات في المسجد. وعليكم السلام.
ما أعلم أنه كان مقصر في تربية الأولاد كما يقال منذ نعومة أظفارهم وأنه لم يطبق فيهم كما هو شأن غالب الآباء مع الأبناء لم يطبق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فحينما يترك الآباء أبناءهم هكذا يرقون لهم الحبل على الغارب كما يقال لما بيبلغوا بقى السن التشكيل ولم يستقيموا على الطريقة كما أمر الله ورسوله من صعب جدا في ذلك أن تدارك الوالد ما فاته من التربية. ويقال له الحالة هذه وعليك شيخ السلام
أخويكم أكباه
الله أكبر يقال له الحالة هذه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الصيف ضيعت اللبن لكن مع ذلك أنا أرى أن طرده شر من إبقائه.
هذا ما قلت.
لكن ينبغي أن لا يطلق سبيله وهو عايش معه وإنما يتابعه أولا بالتذكير والموعظة وثانيا لا يمده بالمال الذي يكون سبب انحرافه وطغيانه كما قال الذي خلعت به. فهذا الذي أراه أن طرده ما هو الشجاعة وله أسليب أسلوب التربية.
جزاك الله خير.
نفطر الآن إن شاء الله.
توبة ذاك.
يلا وين بدك تحط هذا؟
لا تخاف لا ما برضى يحط خربوا خربوا بعدين بتضطرب تزيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخبرك أنني حضرت بالأمس من فلسطين وقد أقمت فيها حوالي 14 يوم غالبها في الضفة ثم ذهبت بأمر من بعض المشايخ إلى إخواننا في خان يونس وذلك الاطلاع على ما يقدمه إخواننا هناك من نصرة للقاعدة التي تذكرونها دائما من التصفية والتربية وهم يقومون الآن ببناء مسجد بل ودار للحديث ودار للقرآن الكريم فهم أتوا وعلاقتهم بالمشايخ هنا ليست بقوية فطلب المشايخ مني أن أذهب هناك ثم أرى ما زعموه أهو حق أم باطل وأبشركم أن الذي رأيته يثبت الصدور وأنهم في الواقع يحرصون كل الحرص على تدريس العقيدة بل ورأيت نشاطهم في التدريس هناك يبدأون بالشباب وأيضا لهم دروس للنساء ولهم دروس للشباب والأطفال كلها في حول قاعدة التصفية والتربية ولكن ينقصهم توسعة المسجد الذي هم الآن قد بنوا منه يعني مضوا شوط طويل لكن بقي الأشياء الأخيرة هذه الشبابيك وغيرها من الانتهاء من هذا العمل وكنت وأحضرت صور حية عن هذا المشروع في الواقع أنا أتلجني وفرحت جدا لما رأيتهم يركزون على العقيدة وعلى الأحاديث الصحيحة لأن الأخ سمير مبحوث جزاه الله خير هو خريج كلية الحديث من الجامعة الإسلامية وهو على منهج أهل الحديث في دراسة التخريج والتحقيق أستطيع أن أقول نعم ورأيته على خير ورأيت الشباب هناك يحرصون كل الحرص على حلق العلم حتى لما ألقيت محاضرة حضر شباب يعني تستغرب لالتزامهم بالسنن وتطبيقهم حتى لتسوية الصفوف بل لو مكث الإمام أحيانا 5 دقائق يسوي الصف من أوله إلى آخره لا وما يغضب الناس وما يتضجرون أنا ظننتهم أنهم سيتضجرون لكنهم يعلمون مثل هذا الأمر
ما شاء الله
نعم وهم دائما يعني يحبون أهل الحديث فيذكرونكم ويذكرون الشيخ ابن باز ومشايخنا بخير دائما ويحرصون على فتاواكم وكلامكم بل وأشرطتكم وهي موجودة بكثرة هناك لله الحمد لكن ينقصهم الشيء الكثير ودونت ما ينقصهم وإن شاء الله يأتيهم المساعدة قريبا إن شاء الله أما ما رأيت في الضفة فقد رأيت عجبا الضفة استغربت من حالهم أولا الحزبية تنخرهم النخر عجيب جدا فحماس ضد فتح وفتح ضد حماس وهؤلاء يفتخرون بما يقدمونه وأولئك ينافسونهم على ما يقدمونه ثم ظهر حزب جديد بعد سقوط روسيا يسمى حشف إذا قلت حشف عرف في فلسطين والمقصود بها حركة الحركة الشعبية الفلسطينية حزب الشعب الفلسطيني نعم فهذا معروف عندهم واستغربت لكثرة ما يكتب على الحيطان بل على العماير يعني الإنسان يبني عمارة من آلاف الدنانير فيأتي أخونا يريد أن يكتب ما يراه هو فحصل أنه كتب على بيت أحد الإخوة وكان هذا الأخ قد يعني حقيقة قدم كل ما يملك لبناء عمارة فأتوا فكتبوا فغضب فمسح فلأنه مسح أصدر به بيان والبيان موجود عندي موجود في بيت عمي أنا إن شئت أحضرت هذا البيان وقرأته عليك حكموا عليه المكث في بيته 3 أشهر دون المغادرة وحكموا عليه بأن يقف في المسجد ويعتذر عن هذا الفعل الشنيع أمام الملأ، وأعتقد حكموا عليه بالتنازل عن بعض الأراضي. ماذا يتنازل عن ممتلكاته يعني؟ وثم قاموا بحرق بيته وأطفاله ونساء موجودين في البيت. والله هذا حدثني الشيخ مباشرة، والله كدت أبكي على ما سمعت. ثم يؤذونه في الليل والنهار، حتى قلت له أعتقد أن الحكم الشرعي فيك أنت أن تهاجر من بيتك إلى منطقة فيها أمن واستقرار. والله أنا أعرف يعني قيمة الهجرة، من درس المنهج الشيخ يعرف.
ما يسمعك الشيخ؟
أي شيخ؟
اللي
علي الفقير علي. نعم سمعت عنه وسمعت عن
الله.
نعم نبتلى بأمثاله. حماه والبيان عندي موقع مقصورة. ورأيت أيضا صورة أخرى أننا صعب
أفضل أن لا أشكل عليه شو يعني فعل والفعل مع الرجل.
نعم
أي حزب؟
حماس.
نفس حماس.
نفس حماس. نعم
بدون متدينين يعني.
هؤلاء المتدينين يتقربون إلى الله بإيذاء هذا الرجل وحرق بيته وحرق ممتلكاته. بل الرجل الآن ينام في قريتنا وهو من قضاء نابلس، ونحن من قضاء رام الله، يخاف أن يرجع إلى قريته.
الله.
أي نعم. والله ما حماه إلا الجيش الإسرائيلي.
الجيش اليهود.
أي والله أتوا هم الذي أنقذوه من بين أيديهم.
أقول نعم. لك أقول جيش اليهود ولا تقول جيش إسرائيلي.
الجيش اليهود.
إيه.
نعم.
شيخنا في قصة عند الأخ هناك أعجب نهاية عن حماس، أعجب من هذا اللي يحكي.
نعم.
لو يحدث لكم يا شيخنا.
السلام
عليكم. السلام
ورحمة الله. معلش يا أخ خلينا على أساس في قصة تبع المزرعة الدجاج هذا.
لا سمح لنا الشيخ.
تفضل يا أخي.
نحن نعيش ما بعيد عن الحوادث
الواقع،
ولذلك يهمنا أن نعرف ما يقع.
والله أغرب تعدى على المساجد وليس على الأشخاص.
أيضا
أنا نحكي عن المسجد. الأخ شيخ يتيم الأثر لعلك سمعت به.
نعم نعم
نعم. هو من خريج المدينة المنورة الجامعة الإسلامية. فنحن نعلم يعني المساجد كما تعلمون المساجد في قطاع غزة أغلبية شعبية يقوم بها الأشخاص الشعب ليس تابع للأوقاف ولا فصاحب المسجد الذي بني في أرضه عرض على الشيخ ياسين الأصغر أن يأتي ليدرس في المسجد ويعلم وينشر الدعوة وتكون دعوته لله خالصة، لا يبتغي منصبا ولا كرسيا ولا إلا ابتغاء مرضات الله ونصرة الحق. فأتى إلى المسجد بعد أن كان خربا يعني لا يصلي فيه إلا عدد قليل. فلما أتى يدرس الشيخ أولا هم يأتون كعادتهم يحضرون دروس العلم، فلو سمحت يا شيخ منا نكنس فضل يا ابني كنس. معلش يا شيخ بدنا نأذن أذان واحد بس قرب صوت أذن يا أخي تفضل يا سيدي. الشيخ بس بدي أصلي صلي بالناس. وبعد يومين ثلاثة لو نقول الآن بدي أصعد على المنبر أنت خطبة وأنا خطبة، من الذي أتى بك إلى هنا؟ نحن أهل المنطقة وأولى. طب يا أخي من أجازك؟ من أجازك أنت حتى تصعد إلى أنا أجازنا علماء كثير وأنت من أجازك حتى تصعد إلى المنبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أجازك أنت؟ فحصلت الفتنة هناك. أنت أنا الإمام تصويت أهل المسجد. المهم فقال له إذا كنت أنت شيخ من علوم تخريج كلية الحديث في المدينة نحن لنا مشايخ. فصادف الشيخ فقال من المسؤول عنك أنت؟ فقال الشيخ كذا والشيخ كذا. الآن واحد خارج وواحد على تل الزهور، هداه الله إلى الإسلام. فجلسوا مع بعضهم البعض المشايخ وتناقشوا. فقال له شيخ حماس فقال له أريد أن أسر لك كلمة. فقال كلمات يعني ما في كلام مخفي، الكلام كله مكشوف أمام الملأ. لأنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين للحق، ظاهرين. نحن نتكلم في أمر المسجد، لا يحتاج إلى دسائس ولا ظهور. فقال له: أريد أن أسر في أذنك كلمة. فقال: إذا أردت شيئا فتكلم. فحمي النقاش وتناقشوا وكذا. فالمهم غضبوا من بعضهم البعض، وإذا بشيخ حماس خارج المسجد يقول: يا شيخ ياسين، إذا عدت إلى هذا المسجد فلتقطع رجله، بهذا اللفظ. فقالوا أتباعه: الله أكبر الله أكبر. صدر حقه في إنسان داعية داعي يأتي لنشر الدين ويعلمهم كيف يتوضؤون وكيف يستقبلون القبلة، لا يريدون. فهذا أكبر جرم من الجرم الذي أريد، فاعتداء على حرمات الله وعلى المساجد. فلا حول ولا قوة إلا بالله. مزرعة الدواجن، هذا إنسان في دير البلح اسمه عز الدين الخطيب أو عز الدين بشير، لا أخجل من ذكر اسمه الآن، في جنوب لبنان على كل الزهور. هذا الرجل فكشفته، يعني صور هذا يا سيدي بنى مزرعة، وتحت المزرعة بنى له غرفة بطون للتحقيقات السرية. للتحقيقات السرية ما يسمى بالعملاء، والله أعلم. فهذا يأتي بالشخص مكبل ويأتي ويدخل في الغرفة، والغرفة مرسوم عليها صليب وفي مسامير 6 ملي، يدق يربط المجني عليه أو ما يسمى بالعميل عندهم، فيربطون على الصليب كغرف التفتيش أيام الأندلس، يدقونه بالمسامير 6 ملي حتى ينزف دما ويموت، ويستخلصون منه الحكمة استخلاص. هذا كان شرع محمد صلى الله عليه وسلم الغامدية يقين يقين، لا أحد يتعارض معه، ونشر في الجرائد ونشر في الصحف، وجاءت الأخبار اليهود جابوا عنه وصوروه وعتقل من يومها. فهذا ولا حول ولا قوة، والحديث يقول والمسحة
على الحيطان لإخواننا حماس لافتة تقول نعم للسلام ولا للاستسلام. فتحدثت في أحد المساجد فقلت إن السلام المزعوم هو الاستسلام، لأن السلام الحقيقي لا يكون إلا من دولة إسلامية لدولة كافرة تعود المصلحة فيها إلى الدولة الإسلامية. فقلت هذا من الجهل في ديننا. لكن ما أردت حقيقة أن أتحدث عنه وهو انتشار ما يسمى بالخرزة الزرقاء في الضفة الغربية على البيوت وفي السيارات، وكأن هذا الأمر من المسلمات عند الناس، فإن لم يعلقوا خرزة زرقاء يعلقون نعال صغيرة. فأنا أعرف ماذا يعتقدون فيها. فتحدثت في أحد المساجد قلت أي توحيد هذا؟ إذا صرف النظر إلى الخرزة الزرقاء نعتقد أنها تنفع، فهذا هو الشرك بعينه. ثم في الأعراس، فأي عرس يقوم هناك يكون تلصق فيه عجينة عند الباب، عجينة فيها وردة، إذا لصقت العجينة قالوا لا يطلقها، وإذا وقعت قالوا سيطلقها. فأنا قلت هذا خلل في التوحيد يا اخواننا،
التطير التشعب.
اي نعم. قلت اين دعاة التوحيد؟ يعني تريدون ان يعني نتعبد الله بالسياسة، لكن الاولى بنا ان نتعرف على الله عز وجل.
لا بد ان يحكموا بالاسلام.
نعم.
وهم لا يحكمون في انفسهم بالاسلام.
ثم سألت هل الذين يكتبون على الشيطان والعماير هذه هل يعطون اجرة ام يعني تقربا الى الله يعني احتسابا؟ فقالوا لا يعطونا اجرة. هنا فانا قلت سبحان الله، حماس في العام الماضي جمعت من السعودية على علم يقين 5 ملايين ريال. فقلت اذا وزعت على الفقراء والله الناس والله يشهدون، والله ما عندهم شيء. اما ما رأيته في الاقصى يا سيدي، انا احدثك عن ما رأيت وسمعت، يعني ما الشيء ما يعني السند هو انا، ما في بيني وبين الشيء اللي رايته واسطه.
نادي
عالم. عالم نعم.
بدون صايم.
نعم.
اه.
صليت الجمعة هناك. يضعون النساء في ما يسمى بقبة الصخرة تحت.
ايه.
يعزلونهن عن الرجال مطلقا.
ايه.
يضعون النساء هناك يحجزونهن.
ايه.
حتى تكون الساحة للرجال والمسجد للرجال فقط.
اه.
نعم.
يعني هذا وراء يعني.
والله ما اعرف، لكن يا شيخ
هو مختص
لا هو امر
الفضه. امر
يعني ممنوع رجل يدخل هناك اساسا، اذا اردت ان تدخل يقول لا قف للنساء فقط.
هذا في حال الصلاه، في حال
حصلت الجمعه.
يعني في حال وقت الاذان يعني. اما
قبه الصخره ليست من ساحه الاقصى يا شيخ، هذا واحد، لانها لانك ترتفع 21 درجه وعديت الدرج، حتى ترتفع 21 درجه ثم تأتي قبة الصخرة أمامك، بغض النظر هو مسجد سني أم بدعي هذا بعد آخر، لكن نقول هذه ليست من الساحة، ما اتصلت الصفوف، ثم ما الدليل على حج النساء تحت تلك الصخرة أو فوق تلك الصخرة؟ الشاهد دخلنا المسجد، فقام ثلاثة مشايخ أعرف أنهم أزهريين من عماماتهم الحمراء، فتحدث احدهم كل واحد
بيضاء للخربوش الاحمر.
نعم كل واحد منهم يتحدث نصف ساعه وانا احسب له، واذا انتهى قال لروح النبي الفاتحه.
الله.
نعم هذا
الكرويش.
واذا انتهى من كلمته في واحد فوق هذا المؤذنين يقرا ثلاثة او اربع ايات، وايضا هو يقول لروح النبي الفاتحه، والشيخ الثاني ياتي فيتحدث وليتك تسمع ما الاشياء التي يتحدثون عنها. اما تصحيح الاحاديث وتضعيفها هذا حدث ولا حرج. نعم. ثم قال الثاني قلت لعل هذا عظمته اكبر، ما يقول اللي روح النبي قالها. انا والله استغرب، ارايت ارى الاشياء وانكرها، لكني انكرها في قلبي، لو وقفت قد يعني يتقربون الى الله بدمي. ثم قرأ ثلاث او اربع ايات بصوت عبد الباسط، طبعا واحد يقرا يحلق لحيته والله اعلم بصلاته وتوحيده. الشاهد وايضا قال يعني ست مرات الفاتحه هلكوا الناس بقراءه الفاتحه. نعم. واما خطيبنا فكل خطبته نداء، كل غالبه كان نداءات لهيئه العفن لطالبهم بالتسامح عن اخواننا في مرج الزهور ولا في الزهور؟ مرج على روايتين. على روايتين. مرج الزهور. اخونا يقول تل الزهور، نعرف انه مرج الزهور، قلت على عنده علم ما وصلني.
سبع لعله بجانب المرج
تل
تل ويرمى
به. ما عرفنا شيء وغابت عنا اشياء.
سبع علي في مغفر تل الزهور هنا. نعم. تسجيل البطاقات.
فكانت خطبته والله في في فيما يسمونه بالسياسه وفقه الواقع.
الله.
نعم. أحدثك بحادثة حصلت أمامي عند الشيخ بن باز من خمسة من زعماء حماس. أما محدثهم فكان يحلق لحيته وشواربه.
الله.
وكان يلبس بدلة أوروبية مع ربطة عريضة.
وجالس بمجلس الشيخ.
إيه كنا جالسين بمجلس الشيخ فكان يتحدث. أنا كنت أحدث صاحبي وإذا بي أسمع صوتا ظننته ابن تيمية من دقته في الكلام. اي نعم، فلما نظرت اليه قلت اعوذ بالله، هذا المتحدث باسم حماس يتحدث. يطالبون الشيخ شريط كامل ساعة يؤيد اخواننا في مرج الزهور ويصبرهم ويقول اصبروا وانتم على حق، الشيخ متحفظ في الكلام. ما يجي. المهم قمنا للغداء فجلست على مائدة الشيخ. واخواننا جالسين هؤلاء. فقلت يا شيخ عندي سؤال، قال تفضل. قلت هل يجوز لاخواننا الفلسطينيين بين قوسين حماس ان يفتحوا مكتبا دعويا في طهران؟ فكل وجوه نظرت الي كاني كفرت بالله. والله لو كفرت بالله لكان اهون، لانه في فلسطين
تسمع
مسبة الخالق علنا ولا احد يمكن، لكن قل احمد ياسين اخطا في الفتوى الفلانيه نظر الناس اليك يريدون ان يقتلوك، هذا لاحظناه يا شيخ. المهم فقال الشيخ حكيم في اجابته، فقال على حسب المصلحه، فان كان هناك مصلحه فلا مانع. فقال احدهم جزاك الله خيرا يا شيخ، والله لقد قفلت باب فتنة كادت تقع. اي نعم. قلت سؤال ثاني يا شيخ، قال تفضل لكن الشيخ ما يريدني اسأل. قلت هل تجوز الصلاة خلف الشيعة؟ واحد منهم قال ليش هم كفار؟ قال الشيخ مات انا اعرف فتوى لا تجوز الصلاة خلف الشيعة. قال احنا ما صليناش. قلت يا شيخ عندنا صور بالالوان وطويلة ان الاخواننا هؤلاء يصلوا خلف هذا شو اسمه رفسنجاني.
رفسنجاني
ايش هذا؟ عندهم مكتب دعوي الان يا شيخ. نشاط الشيعة في فلسطين اكبر، يعني اكبر دولة تدعم حماس. اكبر دولة تدعم حماس. استنى شوف، لا لا تورطنا من الجوز الكاف الله يهديك. اي نعم من طهران. اي نعم. فقلت يا شيخ طيب انا ارجع لسؤالي الاول، افترض من يقدم هذه المصلحة، علماء ولا حي الله كلام؟ قال لا العلماء. قلت العلماء يا شيخ المعتبرين؟ قالوا لا مصلحة. يبقى مفتوح ولا يقفل؟ قال لا يقفل. فغيروا الموضوع طوالي. اي نعم. الان ارجع للسؤال يا اخواننا في خان يونس، يسألون سؤالين. السؤال الاول، هل يجوز لهم ان يجمعوا المغرب او العشاء مع المغرب؟
كنت مستعجل على السؤال.
هل يجوز ان يجمعوا العشاء مع المغرب في حالة منع التجول؟ يعني يبدأ منع التجول الساعة 9، ممنوع حد يخرج، والساعة 9:10 اعتقد
9:25 نفس الوقت
9:15
9:25
يؤذن للمؤذن
العشاء.
اي نعم. اخونا سمير قال بجواز الجمع لوجود الخوف،
ما خوف،
لكن اخواننا قالوا نتوقف الى ان يأتينا من عالم، فقال نرجو اذا رأيت الشيخ ان تسأله هذا السؤال، وهناك سؤال اخر لكن
جزاك الله خير. على الرغم من ان الجامعات غزة ما تسمى بالاسلاميين، اقول لا يجوز الجمع، اقول لا يجوز الجمع. فما قولك
الشيخ؟ انا اقول بجواز الجمع لكن ليس بعلة الخوف. لأن الخوف المذكور في الآية فإن خفتم رجالا أو ركبانا ليس المقصود مطلق الخوف، وإنما يعني المقصود الخوف في الحرب، إلا أنه يغنينا عن هذا التعليم الذي لا نجد له دليلا، يغنينا عنه حديث ابن عباس رواه مسلم الذي نصه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون سفر ولا مطر. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ كنية عبد الله بن عباس أبو العباس. قالوا ماذا أراد بذلك يا أبا العباس؟ قال أراد ألا يحرج أمته. فإذا حيث كان الحرج كان الجمع، وحيث لا حرج وجب الفصل بين الوقتين وأداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة. فهنا قضية أخرى، وهي أنه يدور الأمر بين أن يصلوا المسلمون صلاة العشاء الآخرة كل في بيته فتفوتهم صلاة الجماعة، وبين أن يصلوها جمعا جمع تقديم مع صلاة المغرب، وبذلك يحصلون الجماعة. معلوم من أحاديث كثيرة وصحيحة والحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لأمته أنه إذا نزلت الأمطار فالصلاة في الرحال، كما هو معلوم أنه أمر المؤذن في ليلة مطيرة أن يقول. هنا رواية ثانية، رواية تقول أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، ورواية تقول أنه أحل محل حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن للمؤمنين في بيوتهم أنه إذا كانت الأمطار فالصلاة في الرحال، ويأذن لهم أن يجمعوا بين الصلاتين جمع تقديم إذا كانت هناك الأمطار، لأنهم قد لا يستطيعون أن يخرجوا في وقت الصلاة الآخرة مثلا إلى المسجد، فمن باب الحرص على أداء الصلاة مع الجماعة أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا بين الصلاتين لعذر المطر. فالعذر الذي فكيته آنفا بلا شك هو أقوى من هذه الأعذار التي جاء النص فيها صراحة في الأحاديث الصحيحة. يضاف إلى ذلك تعليل ابن عباس أو ابن عباس رضي الله تعالى عنه جمع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة بدون أي عذر من الأعذار المعروفة، السفر عذر للجمع، المطر عذر للجمع، مع ذلك ويقول جمع الرسول عليه السلام دون عذر المطر ولا السفر. ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحل أمته. إذن لهم أن يجمعوا صلاة العشاء جمع تقديم مع صلاة المغرب. هذا هو الجواب عن السؤال الأول. نعم،
تكمل الموضوع. منهم من يقول يجوز الجمع بشرط ألا يتخذ عادة، فما ردك على ذلك؟ إذا استمر منع التجول أكثر من شهرين، يعني إذا استمر وقت العشاء داخل في منع التجول أكثر من ثلاث أو أربعة أشهر، فيقولون يجوز الجمع بشرط ألا يتخذ عادة، فما جوابك على ذلك؟
الجواب واضح بارك الله فيك، لأن المقصود من قول من يقول أن لا يتخذ ذلك عادة أي في الظروف العادية الطبيعية، واضح؟ فما دام العذر أو العلة قائمة الجمع قائم، وليس يعني هذا بأنه اتخذ الجمع عادة، لأن المقصود العادة في الظروف العادية.
إخواننا
نفس
الموضوع؟
نعم
طبعاً.
ويحتجون بالجمع السوري يقولون فما ربك؟
ما أصنعه؟
لا جزاك الله خير. يقولون بالجمع السوري أنه يؤخرون يؤخر الدورة لآخر وقتها ويصلي، فإذا سلم يكون يدخل في وقت الأصل.
الجمع السوري يدفع ويعطل وينكر لثلاثة أمور، أمران منهما منصوصان في الشرع، والأمر الثالث اختباس واستنباط. الأمر الأول المنصوص عليه أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة الظهر إلى أول وقت صلاة العصر. هذا جمع سوري، هذا جمع خفيف. الأمر الثاني وهو أقوى في الدلالة على إبطال الجمع السوري أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، قدم الظهر إلى العصر وقدم العشاء إلى المغرب. وين الرسول هذول نصان. أما الاستنباط وقد عرفتم آنفا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع وبدون سفر ولا مطر إنما قال ابن عباس إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يحري أمته. الآن في الجمع السوري هو الحرج. الجمع السوري هو الحرج لأنه يأمر من يريد أن يصلي الظهر أن يتأخر به إلى قبيل صلاة العصر فلا يكاد يسلم من هنا إلا يدخل وقت العصر.
حرج
هذا ليش هذا فلا
يقول إخواننا هناك نحن نعتقد أننا في ما يسمى بالمجتمع المكي من الصبر ومن الدعوة الدعوة والصبر لكن يقول خان يونس كل أهلها مسلمين وأحيانا نضطر إلى إزالة المنكر باليد فهل يجوز لنا أن نزيل منكرا باليد؟ وأعطي مثالا كانت توجد في خان يونس سينما للدعارة لنشر الفساد فقام إخواننا بالسيطرة عليها وشرائها من صاحبها وقام صاحبها بأن استدعى الجيش الإسرائيلي اليهود لحمايتها لكنهم صمدوا قرابة كان عددهم حوالي 2000 شخص وفي اضطروا لشرائها بعدين لو أرادوا قفلها لكنهم اشتروا السينما
اشتروها
نعم
خلص
اي هذا المرحلة الثانية لكن هم انا اقول لك ما فعلوا بالمرحلة الاولى
لكن مش واضح
المرحلة الاولى انهم قاموا باقفالها بقفلها فغضب صاحبها فاستدعى الجيش فقاموا فصمدوا امام السينما يعني لا يتنازلون لا بد من قفلها فلعله حصل مناورات بينهم وبين الجيش لعل الجيش حسب فهمي انه رجع ثم قاموا في المرحلة الثانية يعني صاحب السينما عرف ان المسألة الان ما يستطيع عليها لانه هؤلاء غالب اهل المنطقة ولا يريدون هذه السينما
لا عربي لا
من خان يونس
من درجة
نعم فاشتروها قسموها كاقساط غير ربوية ويدفعون لصاحبها حتى يشتروها كلها الآن يسألون هل هذا الفعل ابتداء باليد هل كان موافقا للكتاب والسنة أم أنهم خالفوا وقس على ذلك أمور كثيرة يقولون أحيانا يأتينا أناس إلى المسجد يسبوننا ومن أهل المنطقة هم مسلمين يسبوننا ويسمونا فإذا سكتنا عليهم تمادوا أما إذا يعني أثبتنا لهم نحن أقوياء بديننا نعتز بديننا وتريدون المضاربة نضاربكم فيتراجعون فلا أدري
أولا خرج منك كلمة أظن أنها لم تكن مقصودة معناها أو بعبارة أخرى سبق لسان عنهم ولا أظن أنهم يقصدون معنى ذلك اللفظ ذكرت بما علق في ذهني أنهم يعتبرون أنفسهم في العهد النخعي أقلت هذا؟
نعم
أي هم يقولون هذا؟
نعم
ولا يقولون نحن ذلك؟
لا يقولون نحن قريبين من عهد المكي
ها تعدل شوية
للعبور ولعله وصي إليك. نعم.
لأننا نسمع نحن من بعض الناس أنهم فعلا يعتبرون أنفسهم بسبب بعض الظروف والضغوط التي يعيشونها أنهم في العهد المكي، وهذا في ضلال مبين. لأن اعتبار المسلم نفسه في العهد المكي معناه أنه يتخلص من أحكام مقطوع بين علماء المسلمين بوجوب اتيانها أو بوجوب الابتعاد عنها، وهذا لا يكون المسلم أبدا. وفي ظني أن الذي يحملهم على مثل هذه الكلمة فضلا عن أن يعتقدوا معناها هو شعورهم بأنهم لا يستطيعون أن يقوموا هم بأنفسهم بكثير أو قليل على الأقل من الأحكام الشرعية، فالذي يحملهم على هذا هو في واقع جهلهم بالإسلام. هاي باردة شوي، خليه يجيبوا مية عادية. جهلهم بالإسلام وبالقواعد العلمية الإسلامية التي بها يتمكن المسلم من أن يتجاوب مع كل الظروف التي يعيشها دون أن يزعم بأنه يعيش في العهد المكي أو في العهد المكي، بعد أن لفت النظر إلى تلك الكلمة وأوضحنا المعنى المقصود منها أعود للإجابة عن السؤال: هل لهم أن يغيروا المنكر بيدهم؟ الحقيقة أن مثل هذا السؤال لا مبرر له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. لا مسوغ له بعد أن كل مسلم يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا تغيير المنكر باليد أمر منصوص عليه وليس اجتهادا من بعض العلماء، ولذلك يكون السؤال هل يجوز تغيير المنكر باليد هكذا مجملا غير مرضي عنه. لكن كثيرا ما يكون السؤال مجملا والتفصيل في قلب السائل الذي أجمل السؤال ولم يوضحه، فكأن إخواننا هناك يقولون: هل يجوز أمثالنا نحن نعيش في مثل الأوضاع المعروفة لدينا أن نغير المنكر باليد؟ الجواب: سواء باليد أو باللسان، لأن كلا من إنكار المنكر باليد أو باللسان له علاقة بالمجتمع الذي يحياه الإنسان، بخلاف التغيير بالقلب فلا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يترتب من وراء تغيير المنكر قلبا أي مفسدة إطلاقا. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم آخر مراتب الإنكار هو الإنكار القلبي، وإذا لم يحصل هذا الإنكار القلبي قال عليه السلام فليس وراء ذلك ذرة من إيمان. إذن إذا كان السؤال عن تغيير المنكر باليد وبما قد يخشى أن يقع من فتنة، هذا ينقلنا أيضا إلى تغيير المنكر باللسان أيضا، لأنه حتى باللسان قد يمكن أن يقع منكر ما. إذن لنجب عن الإنكارين معا، سواء كان الإنكار باليد أو كان الإنكار باللسان. هل يقول المسلم، هل يتساءل المسلم هل يجوز إنكار المنكر باللسان؟ إذا كنا لا يجوز أن يقال هل يجوز الإنكار باليد لأنه منصوص في الحديث، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يقال هل يجوز تغيير المنكر باللسان. لكن أيضا يعود الملاحظة إلى يعود الكلام بتلك الملاحظة، وهي كأن إخواننا يريدون أن يقولوا هل يجوز تغيير المنكر باليد، وأنا أجيد فأقول وباللسان إذا ترتب وراء ذلك مفسدة. هكذا يكون السؤال من أي مسلم مهما كانت ثقافته ضحلة، لا يسأل هل يجوز إنكار المنكر باليد أو باللسان ولو لم يكن مفسدة، لا هذا ما يخطر في بال المسلم، وإنما يعني إذا كان يترتب من وراء إنكار المنكر باليد أو باللسان مفسدة هل يجوز؟ الجواب قد يجوز.